أهلا بكم مستمعي الكرام. يحتفل العالم في 20 من كانون الأول من كل عام باليوم العالمي للتضامن، والتضامن حسب الأمم المتحدة هو أحد القيم الأساسية في العلاقات الدولية في القرن 21، كما إنه إطار عمل لتحقيق التعاون الدولي لحل المشاكل العالمية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني. يشتمل التضامن أيضاً تعزيز السلام واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع طرح مبادرات جديدة للقضاء على الفقر في العالم، سبب كل المعاناة على الأرض. كان العراق قد أطلق قبل سنوات الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، وتمتد على مدى 5 سنوات بين الأعوام 2010 و2014. من بين أهداف هذه الاستراتيجية التقليل من نسب الفقر من خلال مكافحة عدد من أبعاده، باعتبار أن للفقر أبعادا مختلفة ومتعددة، ومنها الفقر في الجانب الصحي وفي التعليم والسكن والدخل ووضع المرأة. الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر أخذت كل هذه الأبعاد والمحاور في نظر الاعتبار عند وضع الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق. في مجال السكن مثلا، وحسب قول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي، تقضي الخطة ببناء وحدات سكنية واطئة الكلفة وبتوزيعها مجانا على الفقراء.
فيما يتعلق بالسكن مثلا، استراتيجية تتبنى إنشاء مجمعات سكنية فقيرة أو ما يعرف بواطئة الكلفة، هذه توزع مجانا للفقراء، وقد بدأ العمل بهذه المجمعات في المحافظات الأكثر فقرا. هناك 8 محافظات بدأ العمل بإنشاء مجمعات سكنية فيها ما أن تكتمل حتى يتم توزيعها مجانا على الفقراء.
وعلى صعيد الفقر في التعليم، أقر الهنداوي في حديثه لإذاعة العراق الحر بوجود أكثر من 400 مدرسة طينية من المفترض أن تهدم وأن تستبدل بمبان مدرسية حديثة، لكنه أقر بأن ما أنجز حتى الآن أقل من 80 مدرسة.
أما فيما يتعلق بالتعليم فهناك حقيقة لدينا مشكلة في المدارس الطينية، يعني تنتشر في عدد من المحافظات. يعني هناك حوالي 410 مدارس أو 409 مدرسة طينية. العمل الآن يجري على إزالة هذه المدارس، وفعلا تم لحد الآن إنجاز حوالي 70 أو 75 مدرسة بديلة للمدارس الطينية في عدد من المحافظات.
كانت إحصاءات وزارة التخطيط قد أشارت إلى أن نسبة الفقر في العراق بلغت 23%. وقال الهنداوي إن الخطة تتضمن منح قروض ميسرة للفقراء بهدف تحسين أوضاعهم، كما أشار إلى إنجازات أخرى على الصعيد الصحي لا سيما في الريف حيث ترتفع نسب الفقر مقارنة بالمدينة.
فيما يتعلق بالتحسين الدخل للفقراء، حقيقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي إطار استراتيجية أيضا تقوم بمنح قروض ميسرة تتراوح من بين 5 إلى 15 مليون دينار للفقراء بغية مساعدتهم على مصادر مدرة للدخل حتى يساعدهم في تحسين دخلهم. فيما يتعلق بالجانب الصحي، يعني هناك وزارة الصحة تتبنى بناء مراكز صحية وعيادات صحية متناكلة في القرى والأرياف، لأنه الفقر بالحقيقة يرتفع معدلاته في الريف أكثر مما هو في الحضر.
المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي قال أيضا أن الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر نجحت في خفض نسبة الفقر من 23% إلى 19% في نهاية عام 2012، ومن المؤمل أن تنخفض هذه النسبة بشكل أكبر إلى 16% في نهاية عام 2014.
في عام 2010 كانت نسبة الفقر في العراق هي 23%، في نهاية عام 2012 انخفض الفقر إلى 19%. من المؤمل أن ينخفض في نهاية عام 2014 العام المقبل إلى حوالي 16-17%. سنويا يتم تخصيص أموال لتنفيذ بنود هذه الاستراتيجية، يعني على مدى السنتين الماضيتين في يعني 12 و13 الآن، يعني في نهايتها نحن يعني كان تخصيص أموال في كل سنة يعني حوالي 500 مليار أو أقل من هذا أو أكثر مليار دينار. طبعا في 2014 من موازنة 14 يعني من المتوقع أن يتم تخصيص حوالي أكثر من 600 مليار دينار. طبعا هذه المبالغ هي ليست في مستوى الطموح، ولكن هذا ما يسمح بواقع الموازنة العامة للدولة. يعني كنا نعمل أن تحصل الموازنة على تخصيصات أكثر.
الهنداوي عبر عن ثقته في تحسن الأوضاع بشكل عام في العراق على صعيد التخفيف من الفقر وتحقيق التنمية البشرية خلال العقد المقبل.
نتوقع في السنوات العشر المقبلة أن يتغير الوضع التنموي بنحو عام. خطة التنمية الخمسية مثلا سنوات 13-14 سنوات الخمس أو الأربع المقبلة، بموجب هذه الخطة نتوقع أن تكون إيرادات البلد حوالي 812 تريليون دينار عراقي، وأعتقد مثل هذا المبلغ الكبير بالتأكيد ستكون له نتائج إيجابية.
كثيرة هي الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي وضعتها الحكومة حتى الآن بهدف حل المشاكل المستعصية في العراق مثل الفقر والبطالة وأزمة السكن وضعف الرعاية الصحية وسوء التعليم وقضايا أخرى عديدة، ولكن يبقى السؤال قائما، متى ينتهي الفقر في بلد نفطي ذي موارد هائلة مثل العراق؟ الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان وضع أصابعه على مواطن الخلل وقال لإذاعة العراق الحر إن السبب الرئيسي في عدم نجاح الخطط والنوايا والاستراتيجيات بأنواعها هو سوء استخدام الموارد المالية وعدم وجود عدالة في توزيع الثروة، عدم استثمار الأموال في تطوير قطاعات الإسكان والصناعة والاقتصاد والزراعة، استبعاد القطاع الخاص، إضافة إلى استشراء الفساد المالي والإداري.
هناك سوء استخدام الموارد المالية، قد يكون هناك تحسن يعني لمستوى الحكومي للدخل يعني الناتج من ارتفاع الريع النفطي والناتج الإجمالي المحلي من يتجاوز 150 مليار دولار قسم على عدد سكان قد يصل إلى 6000 دولار كمعدل، لكن ما في عدالة بالتوزيع لتحقق هذا النمو في المستوى دخل الفرد بشكل عادل، هي أن تستثمر العوائد الريع النفطي في مجالات صناعية وزراعية وسياحية فعالة لتشغل أكبر عدد ممكن من الأيادي العاملة، وبالتالي يرتفع دخل العائلة ويقل الفقر. يعني بدلا يشتغل بالعائلة الواحدة شخص واحد يحقق 500 دولار يتوزع على 6 أشخاص 7 أشخاص اللي يكون مستوى دخله ما يتجاوز 100 دولار، يعني حيكونوا كلهم تحت مستوى خط الفقر. حد ما يشتغلون 2 أو 3 في خلق فرص عمل في قطاع البناء والإنشاء مثلا يستوعب أكبر عدد ممكن من العمالة، قطاع الصناعي اللي هو مجتمع الأعمال بشكل عام، فلتكون إذا في إدارة الموارد المالية بشكل سليم لتشغيل أكبر عدد ممكن من هذه العاملة، وبالتالي عندما يزداد دخل العائلة انخفض نسبة الفقر من 19% الآن، وهذا معبر الخطة الخمسية يعني المفروض 13-17 تشغل أكبر عدد ممكن من هذه العاملة انخفض ذلك نسبة الفقر بالبلد.
الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان أشار إلى نقاط خلل أخرى في إدارة البلاد، وربما يكون أهمها عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
يعني هناك أسباب عديدة، أولا يعني الموازنات اللي توضع ليست موازنات أهداف استراتيجية، موازنة بنود، عدم وجود الكفاءات والمهنيون في وضع الميزانيات وفي أن يعطون دور بالاقتصاد العراقي. الاقتصاد العراقي يمشي بشكل عشوائي، لا هو اقتصاد مركزي ولا هو اقتصاد سوق، الدولة تتغول في حصولها على نسبة عالية من الريع النفطي ولا يساهم القطاع الخاص. إذا لم يعمل القطاع الخاص الأصيل بشكل فعلي، قطاع صناعي قطاع زراعي، ويساهم في عملية الإنتاج واللي يستوعب أيادي عاملة كثيرة لقطاع الصناعي بشكل خاص، والقطاع السياحي اللي هو أكبر وعاء لاستيعاب الأيدي العاملة العاطلة، لأنه لا يمكن إحلال المكنة مكان الأيدي العاملة. من الصعب جدا أن ترفع مستوى الاقتصادي البلد العائلة الفرد حتى تنمو مستدامة. الوحدات السكنية هي أكبر وعاء لاستيعاب الأيادي العاملة من شتى الأصناف شتى المهن، تقضي على البطالة، من قضيت على البطالة انتهى الفقر. فإذا سوء إدارة الموارد المالية، عدم وجود تخطيط استراتيجي واضح، رؤى اقتصادية لا توجد، انتشار الفساد المالي والإداري المستشري، توزيع المناصب الوزارية والوظائفية بين الأحزاب السياسية دون الأخذ بنظر الاعتبار الكفاءات، هي كلها عوامل في عدم وجود تقدم في مستوى حياة البلد.